بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وقد وعدتكم بأنني في هذا اليوم سأتحدث عن العبادات التي ختم الله عز وجل بها شهر رمضان المبارك، وإن بقي وقت سأجيب على أسئلتكم المرسلة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، شرع الله عز وجل في ختام شهر رمضان المبارك عبادات يزداد بها الإيمان ويقوى بها اليقين، وتكمل بها العبادة وتتم بها النعمة، نعمة الله عز وجل علينا، ويعلن الناس الفرح بما من الله عز وجل وتفضل وأهدى وأعطى لأهل الإسلام من هذه المنة العظيمة، وهي صيام شهر رمضان المبارك، ويعلنون الفرح بذلك. يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا تعلم هذه الأحكام الشرعية والعبادات الجليلة والقيام عليها. ذلك أن هذه العبادات من تتمة هذا الشهر الفضيل، وإن كان بعضها مستقل، لكن هي عموما لها اتصال بهذه العبادة، وهي صيام شهر رمضان المبارك. أول هذه العبادات إخواني وأخواتي التكبير، هذه أول العبادات، التكبير في ختام شهر رمضان، وذلك لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك التكبير هذا هو تعظيم لله عز وجل، فالتكبير هو التعظيم والتمجيد والتقديس لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. وهذا التكبير الكلام عليه في هذه المسائل: أولا، حكم التكبير سنة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك هو ليس بفريضة لازمة، وإنما التكبير سنة، سنة، هذا من حيث الحكم الشرعي. ثانيا، صيغة التكبير هي قول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإذا ثلثت قلت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أيضا لا بأس بذلك لثبوت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة بالنسبة للتكبير إخواني وأخواتي، بالنسبة من حيث الوقت، يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد، هذا من حيث البداية والنهاية، فهو ليس تكبيرا مقيدا كما هو الحال في عيد الأضحى، هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا، وإنما هذا تكبير مطلق، هذا تكبير مطلق من غروب شمس ليلة العيد. يعني إذا أعلن الليلة مثلا أن غدا العيد، يبدأ من بعد الإعلان بالتكبير المطلق، فإذا خرج الإمام لصلاة العيد انقطع التكبير، توقف التكبير، ولا يكبرون بعد العيد، خلاص انتهى التكبير، بخلاف عيد الأضحى كما لا يخفى عليكم هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة لعيد الفطر التكبير هنا مطلق، يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد. ولا يخفاكم بأن شهر رمضان يثبت خروجه بأحد أمرين، إما برؤية الهلال فقد يرى ليلة الثلاثين فيعلنون الفطرة من الغد، أو بإكمال رمضان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، ولذلك هذا هو وقت التكبير. بالنسبة لمكان التكبير في كل مكان يكبر الناس، في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في محل العمل، في الطريق مثلا، في المزرعة، في البستان، في العزبة، في أي مكان يعلنون التكبير لله عز وجل، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولذلك التكبير في كل مكان. وجميل أن الأب في بيته يكبر في أرجاء البيت حتى يسمع الأولاد ويسمع من في البيت هذه السنة فيألفوها ويلتقطونها ويعملون بها، لأن للأسف يوجد في كثير من الجهات، في كثير من البيوت، جهل بهذه السنة. لكن ولله الحمد يعني انتشار السنة النبوية والعلم أصبح كثير من الناس ولله الحمد يكبرون هذا التكبير. بالنسبة للرجال من السنة أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير، أما النساء فيخفضن أصواتهن. لماذا؟ لأن المرأة في الأصل مأمورة بخفض الصوت، يعني جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. قالوا لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت، أما الرجل فلا، أما الرجل فلا. وهذا لا يعني أو ولا يفهم أن صوت المرأة عورة كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما المرأة مأمورة بخفض الصوت، بخفض الصوت، ولذلك تكبر تسمع نفسها. أما الرجل فيكبر، يكبر في البيت، في السوق، في الشارع، في السيارة، في العمل، في هذه المدة، هذه المدة. بالنسبة للتكبير هذا لا شك بأنه شعيرة وعبادة وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولا يشترط التتابع والتوالي بين التكبيرات، وإنما يكبر ويرتاح وهكذا. ولا شك بأن إظهار الشعائر هذه من الأمور التي يحبها الله وفيها تعظيم لله عز وجل، فالله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فكبروا بارك الله فيكم عندما يعلن عن العيد غدا حتى يخرج الإمام إلى صلاة العيد. هذه العبادة الأولى. وقد وردت إلي أسئلة كثيرة كلها يعني عفوا جمعتها كلها في هذه النقاط وفي هذا المختصر. العبادة الثانية إخواني وأخواتي بارك الله فيكم زكاة الفطر، زكاة الفطر. وزكاة الفطر تسمى زكاة رمضان، وتسمى زكاة الفطر، وتسمى زكاة البدن، وتسمى يعني الفطرة عند بعض الناس يسمونها الفطرة، هي زكاة الفطر. سميت بهذا الاسم لأن سببها الفطر، يعني سببها الفطر وهو يوم العيد. والحديث أيضا عن زكاة الفطر يدور في النقاط التالية. أولا بالنسبة لتسميتها كما ذكرت لكم فلها أكثر من اسم لكن المعنى واحد: زكاة الفطر، زكاة رمضان، الفطرة، وهكذا الصدقة وغير ذلك. هذه من ناحية الاسم. ثانيا بالنسبة لحكم زكاة الفطر فريضة واجبة، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن حكمها فريضة واجبة على من؟ على القادر على ثمنها وقيمتها، على القادر على ثمنها وقيمتها ليلة العيد. هذا بالنسبة لحكمها من حيث الحكم التكليفي، هي فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في وجه من أوجه التفسير في قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض العلماء في وجه من أوجه التفسير قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة الفطر. وهذا وجه، وإلا هناك أكثر من تفسير لهذه الآية. أما الأحاديث فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي سعيد الخدري، أحاديث كثيرة ثبتت كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. المسألة الثالثة، ما الحكمة من زكاة الفطر؟ الحكمة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، أحيانا طبعا أتكلم عن العلة، أحيانا العلة تكون منصوصة، يعني يأتي نص عن النبي عليه الصلاة، يأتي نص عفوا في القرآن أو في السنة، مثلا في قول تعالى لكي لا يكون، كي لا كذا، هذه علة منصوصة في الأحاديث أيضا. وأحيانا تكون مستنبطة، العلة مستنبطة. لكن هنا يذكر العلماء يقولون بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر زكاة الفطر قال طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، ولذلك ظهرت الحكمة وظهر السبب من فرضية زكاة الفطر، وهي أنها طعمة للمساكين، يعني المساكين ويشمل الفقراء، هؤلاء الذين قد لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، هؤلاء الذين يعني أرادت الشريعة أن يشارك الناس الفرح في يوم العيد، وأن لا يكدر عليهم شيء من الأشياء مثل قضية البحث عن الطعام أو مثلا بقاؤهم جياع مثلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال طعمة للمساكين، ثم قال وطهرة للصائم من اللغو والرفث. عبادة الصيام من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه جل وعلا أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد يقع الصائم في شيء من اللغو، من الرفث، شيء من المعاصي، شيء من الكذا، هذه الزكاة تطهر هذا الشيء الذي وقع منه وتلطخت به روحه أو قلبه، تلطخ قلبه بهذا، تأتي زكاة الفطر لتطهر الإنسان من هذه الأشياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو والرفث. اللغو معروف وهو كل كلام باطل، اللغو معروف كل كلام باطل، والرفث قيل الكلام الماجن، يعني الذي هم مثل مقدمات الجماع الذي أحيانا يتحدث فيها الإنسان، هذا ذكره العلماء. فلذلك زكاة الفطر إخواني وأخواتي مهمة جدا، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيها. المسألة الأخرى بالنسبة لزكاة الفطر، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام. الصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ممدودة وليست مقبوضة، هذه الأربعة أمداد حفنات ممدودة، يعني بحيث أنه تتسع لكفي الرجل المعتدل، هذا الصاع. طبعا اختلف العلماء في مقداره بالكيلو جرام، فمنهم من قال كيلوين ونصف، ومنهم من قال كيلوين وأربعين جرام، ومنهم من قال ثلاثة كيلو، وبعضهم يعني دون ذلك. عموما إخواني وأخوات، إذا كان الإنسان عنده خير وعنده قدرة ولله الحمد على مسألة يعني الدفع، فالحمد لله يخرج ثلاثة كيلو احتياطا، فما وافق الفريضة فريضة، وما زاد فهو صدقة. أما إذا كان الإنسان لا يقول أنا ما عندي إلا يعني مبلغ أشتري به بحدود الـ يعني الصاع، فيلتزم بما يذكر من أنه كيلوين ونصف أو كيلوين وأربعين جرام. وأعتقد بأنه يعني الزيادة هذه نصف كيلو أو ثلث كيلو مثلا، أعتقد ما تؤثر على الناس، خاصة وأن ولله الحمد بمقدور كل أحد شراء قيمة يعني هذا الطعام ثلاثة كيلو. هذا من ناحية المقدار. بالنسبة لي على من تجب على كل مسلم، عبد أو حر، طبعا العبودية هذه قديمة، صغير وكبير وذكر وأنثى، كل من كان عنده قدرة على يعني إخراج زكاة الفطر وجبت عليه. حتى إخواني وأخواتي اللي ما يستطيع الصيام وانتقل إلى الإطعام يخرج زكاة الفطر، لأن بعض الناس الآن يعتقد يعتقد بأنه ما دام أنه ما استطاع الصيام، عنده عجز كامل عن الصيام وانتقل إلى الإطعام، يعتقد بأنه ما تجب عليه زكاة الفطر. هذا 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 فهم مغلوط وتصور خاطئ. لا، تجب عليك زكاة الفطر لأنك أصلا أنت صائم ولك أجر الصائم، لأنك انتقلت من الصوم إلى البدل، إلى البدل اللي هو الإطعام، فأنت تخرج زكاة الفطر بارك الله فيك. يبقى عندنا مسألة من الذي يخرج زكاة الفطر. يخرج زكاة الفطر الرجل عن أهل بيته وعن من يمونه. فالرجل مثلا يخرج عن زوجته، عن أولاده مثلا، عن من التزم الإنفاق عليهم، كان يكون عنده أيتام مثلا أو عنده أناس مثلا التزم الإنفاق عليهم مثلا، كيتيم مثلا كفله، ها، فهذا هؤلاء يخرج عنهم زكاة الفطر. طيب السؤال، إذا كان أحد من الأسرة عنده قدرة مالية، عنده دخل، الزوجة تقول أنا مستقلة يعني ماليا، أنا قصدي ماليا، هي تخرج عن نفسها. طيب الأولاد يخرجون عن أنفسهم، إذا كانوا موظفين مثلا، عنده ابن وعنده بنت موظفين مثلا، أو بنات أو أبناء موظفين، هم يخرجون عن أنفسهم. وأنبه إلى قضية، وهي أن بعض الآباء وهم يشكرون على هذه العاطفة يبقون يخرجون عن أولادهم، وأولادهم قد استقلوا في بيوت وعندهم أولاد وزوجات، وهذا خطأ يا أخواني بارك الله فيكم. يعني إلى متى يبقى الوالد يخرج زكاة الفطر عن ابنه؟ طيب هذا الآن توظف وتزوج وعنده أولاد، هو مسؤول عن زوجته وأولاد، أن ترفع يدك، لأن هذه عبادة. ولذلك العلماء يسمونها زكاة البدن، يسمونها زكاة البدن. فلذلك الإنسان يمتنع عن مسألة إخراج الزكاة عن الأولاد. الزوجة كذلك إذا عندها مصدر ودخل مالي وعندها قدرة، هي تخرج عن نفسها. إذا تبرع الزوج قال لا لا أنا سأخرج عنك مثلا، طيب بشرط أن تستحضر النية، تستحضر النية بارك الله فيكم. ولذلك ننبه إلى هذه القضية. طيب السؤال هنا عن الخدم، كثير ما يسألون، جاءتنا أسئلة كثيرة عن الخدم. الخدم أنت غير ملزم بهم، يعني العاملة في البيت، العامل في البيت، السائق مثلا، العامل عندك في المزرعة، أنت غير مسؤول عنه وما تجب عليك نفقته وما التزمت أصلا هذا يعني، فهو الذي يخرج عن نفسه إذا كان قادر. يعني العاملة الخادم اللي في البيت هي اللي تطلع عن نفسها إذا كانت قادرة، يعني عندها قيمة صاع 25 درهم أو 20 درهم ما أدري، يعني مثلا عندها 25، هي تخرج عن نفسها. يعني بعض الخادمات عندهن قدرة على إخراج زكاة الفطر عن نفسها مثلا، فأنت غير ملزم بها. يعني بعض الناس جزاهم الله خير، وهذا من طيبتهم ومن حسن أخلاقهم ومن تدينهم، يخرجون عن الخدم، جزاكم الله خير، ما أجورين إن شاء الله. إذا حبيت تتبرع لهم أخبرهم، قل لهم إنه الآن أنا أخرجت عنكم زكاة الفطر، أخرجت عنكم زكاة الفطر، بهذا يكون الأمر طيب. واضح بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لزكاة الفطر، تعطى لمن؟ زكاة الفطر تعطى للمساكين والفقراء، ما تعطى للأغنياء ولا تعطى لغير المسلمين. ولذلك في أخطاء واقعة بعض الناس ألفوها، يعني منها مثلا إعطاء الزكاة كيفما اتفق، اللي يشوفه في الشارع إعطاء، طيب هذا قد يكون غير مسلم، ما تحل، ما تقع موقعها. زكاة الفطر للمسلمين، الفقراء المسلمين، لمساكين المسلمين، فانتبهوا. يعني بعض الناس يسألني يقول أنا عندي عامل في المزرعة غير مسلم، أعطي زكاة الفطر؟ أقول لا، كيف تعطي زكاة الفطر؟ واضح؟ طيب زكاة الفطر أيضا ما تعطى للأغنياء أو المقتدرين، وفي ظاهرة للأسف موجودة، سبق أني نبهت عليها، وهي تبادل زكاة الفطر بين الجيران. يجي جار يعطي زكاة الفطر لجاره، ويروح الجار يعطي ويرجع زكاة الفطر لجاره، يتبادلون. هذه ما هي بزكاة فطر، هذا تلاعب، سامحوني أقول هذا الكلام، هذا تلاعب. يعني بعض الناس يقول أجد يعني كيس الرز عند الباب وأنا غني، كيف أنا وأنا أعرف بأن جاري هو الذي وضعه؟ ما يحل يا أخواني ويا أخواتي، انتبهوا لهذه القضية. ما زكى من أعطى غنيا، ما زكى من أعطى مقتدرا، ما أخرج الزكاة. الزكاة تعطى للفقراء المساكين. يمكن واحد منكم يقول طيب أنا وين أجيب الفقراء المساكين؟ الله أكبر، والله موجودين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، هذه سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد، خلق الغنى والفقر وخلق الغني والفقير، ما فيه أغنى دول العالم فيها فقراء، لكن يعني نحن كسالى نحتاج نتحرك ونسأل عنهم. وبعدين في طرق كثيرة وسائل أستطيع أني أصل إلى الفقير. إمام المسجد في الغالب أئمة المساجد عندهم فكرة عن الفقراء والمساكين. الجمعيات يا أخي إذا يعني لزم الأمر، الجمعيات عندها ملفات للفقراء والمساكين في الداخل والخارج. يعني ممكن أني أنا والله إذا عسر علي الأمر وصعب علي الأمر ما أدري ما أعرف الفقراء والمساكين، أذهب إلى الجمعية، تفضل إلى الجمعية هذه زكاة الفطر، أو أدفع لهم نقود هم يشترون طعام من عندهم، هم يتولون هذا الشيء. واضح؟ ولذلك بارك الله فيكم ما تعطى للأغنياء ولا للموسرين أو القادرين على الكسب مثلا، ما يصلح. هي مسألة مش مسألة مجاملة أو محاباة، والله أرسل لي زكاة الفطر أنا أرسل له زكاة فطري، ما يصلح هذا بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لزكاة الفطر، يجوز للإنسان أن يوزع زكاة فطري على أكثر من مسكين وفقير. يعني مثلا أنا أقول مثلا أفترض عندي 20 كيلو أو 30 كيلو، ممكن أنا أقسمها على أكثر من فقير ومسكين، وممكن أيضا أني أجمع أكثر من زكاة فطر وأعطيها لفقير واحد أو مسكين واحد. يعني مثلا أنا وإخواني وأخواتي كلفوني قالوا والله نبغاك تعطيها زكاة، تخرج عنا زكاة الفطر، تفضل سلموني إياه، ممكن أعطيها فقير واحد، ممكن أعطيها فقير واحد. وإذا كانت زكاة الفطر كبيرة مثلا، فالأفضل أنني أقسمها على أكثر من فقير وأكثر من مسكين. بالنسبة لوقت زكاة الفطر بارك الله فيكم، أفضل أوقات زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت لزكاة الفطر، وهذا فيه إغناء للفقراء في هذا اليوم. طبعا لا يخفاكم اتساع ذلك، حصل حتى في عهد يعني الصحابة رضي الله عنهم شيء من هذا، فلذلك جاء الترخيص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة. فيجوز إخراج زكاة الفطر من يوم 28 رمضان، 28 و 29 قبل يوم العيد بيوم أو يومين، عندك 28 و 29 يوم 30، بشرط أن يكون يوم 30 اللي هو يوم العيد، إذا كان يوم العيد مثلا يكون قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. وأنا أفضل إخراج زكاة الفطر يوم 28 في الليل، يعني ليلة 29 يكون أفضل، يكون أفضل. أما إخراجها من أول رمضان فهذا قول ضعيف، وأما إخراجها من أول عشر ذي الحجة فهذا قول مرجوح. ولذلك التزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قد يقول قائل طيب أنا دفعت للجمعية في أول رمضان، أحسنت، أنت الآن وكلت الجمعية، الجمعية لن تخرج لن تخرج في أول رمضان، ستخرج في آخر رمضان يعني يوم 28 أو 29. والجمعيات ما شاء الله أنا مطلع على شيء من أعمالها، عندهم برامج جيدة، فهم يشترون الأطعمة وحتى اللي في الخارج يضعونها في المخازن، ثم إذا جاء يوم 28 29 بدأوا بتوزيعها في هذا الوقت. جزاهم الله خير عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. طيب ينشأ عن هذا السؤال، ما الأفضل، أعطيها الجمعية ولا أنا أخرجها بنفسي؟ لا شك بأن إخراجك لها بنفسك أفضل، لأن هذه عبادة وطاعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنت تجد لهذا لذة، تجد لهذا يعني راحة لما تسعى بنفسك. لكن بعض الناس قد يقول والله أنا عندي دوام، عندي سفر، عندي عمل، عندي ارتباط، ما في بأس أنك تكلف الجمعي. ونبه هنا إخواني وأخواتي إلى أن الإنسان ينبغي له أن يصطحب أولاده وحينما يشتري زكاة الفطر، ويكلفهم أيضا، اشتري يا فلان كذا، اشتري يا فلان كذا مثلا، حتى يتعلم الأولاد هذه الشعائر، لأن للأسف عندنا جيل ما يعرف زكاة الفطر وما يعرف حتى الأضحية، لأن ما يشوف أبوه يذبح الأضحية، أبوه دائما للجمعية يذبحون في الخارج، وزكاة الفطر يوكل الجمعية، إلى متى طيب؟ وينشأ عندنا جيل ما يعرف مثل هذه الأحكام ويستغربها. على أقل تقدير إذا كنت والله مشغول وكذا تخبر أولادك، تقول يا عيالي يا أولادي يا أبنائي ترى في زكاة فطر وأنا دفعتها عنكم وأنتم استحضروا النية، لازم تنوون، وزكاة الفطر كذا وكذا، مثل ما يذكر الخطبة جزاهم الله خير على أعواد المنابر ينبهون. أنت كذلك وأنت كذلك في بيتك، علموا عيالكم علموا أولادكم. لا نريد أن ينشأ جيل مترهل ضعيف فقير معلوماتي من ناحية الأحكام الشرعية، اللي شعائر ظاهرة ولله الحمد والمن، هذه شعائر ظاهرة، علينا أن نزرع في أولادنا يعني مثل هذه العبادات ومثل هذه الأعمال. طيب في سؤال آخر، هل يخرج الإنسان يعني أكثر من جنس من الطعام أم لابد من جنس واحد؟ بمعنى طبعا ورد في الحديث التمر، وورد في الحديث التمر والبر والشعير. طيب هل نقف على ظاهر النص ونلتزم بالمعين، أم أن الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى طعام أهل البلد. الراجح من قول أهل العلم أنه يرجع إلى طعام أهل البلد اللي يأكل أهل البلد. يعني مثال، قديما كان التمر قوت، التمر كان قوت. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن طعامهم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام قالت الأسودان قوت، من يحصل التمر في الزمان السابق؟ وإلى عهد قريب، إلى عهد قريب كان بعض الناس يوقف النخل التمر على أئمة المساجد، يعني إمام المسجد ما عنده راتبه أن يأخذ عدق تمر مثلا أو يأخذ كمية تمر كل سنة. طيب الآن التمر هل أصبح قوت؟ الجواب لا، التمر صار حلوة، صح ولا لا؟ الآن التمر يقدمونه مع القهوة، إذا جاء مثلا الضيف ولا أهل البيت مثلا يقدمون التمر حلوة ويصبون القهوة له وكذا يتحلى يحلوي مثلا مثل ما يقولون. فلذلك ما صار قوت. الناس الآن بالنسبة للتمر هو مجرد جنس من جنس الحلا، من جنس الحلاوة. طيب الآن مهم جدا أن نفهم، لكن هذا في منطقتنا، قد تكون في دول إسلامية فقيرة التمر عندهم قوت، ما يعرفون الأرز، هذا ما يعرفون الأرز، التمر عندهم قوت يعتبر. فلذلك إخواني وأخواتي أرجع إلى يعني الجواب على السؤال اللي افترضته أنا، يجوز للإنسان في الراجح من قول أهل العلم أن يخرج أكثر من جنس من الطعام إذا كان قوتا، إذا كان قوت. يعني عندنا مثلا الآن الأرز هو القوت اللي عند أغلب الناس. طيب البر ممكن يكون البر قوت، فيخرج أرز مثلا صاع وصاع من البر مثلا، صاع من البر. طيب إذا كان مثلا البر، مثلا أفترض بأن البر ما أصبح قوت، لا نقول لا بد من الطعام الذي هو قوت. ما معنى قوت؟ مثل ما يقولون باللسان الدارج الوجبة الرسمية اللي يأكلها أغلب الناس، منطقتنا هذه أغلب الناس الأرز هذه وجبة رسمية معروفة، وقد يكون البر أيضا وجبة رسمية، بعض الناس قد يكون يجعلها وجبة رسمية. فلذلك إذا كان أكثر من جنس يمثل قوت يجوز أن يخرج الإنسان من أكثر من جنس، أما إذا كان هناك جنس واحد فقط اللي هو القوت مثل الأرز خلاص يكتفون بطعام أهل البلد. ممكن يسألنا أحد أخواننا في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا يقول نحن ما نعرف الأرز، ما نعرف الأرز، ما عندنا شيء. أو أشخاص في القطب الجنوبي أو الشمالي ما يعرفون يعني الأشياء، يعرفون اللحم أو السمك مثلا، ما العمل؟ يخرجون من طعامهم من القوت، حتى لو كان لحم ولا سمك يخرجون بهذا المقدار. المسلمين اللي يعيشون في القطب الشمالي يمكن ما يعرفون الأرز، هذا أنا أقول يمكن ما يعرفون الأرز، ما يعرفون التمر، طعامهم السمك، يصيدون من السمك، إذن يخرجون سمكا يعني من اللحم سواء سمك ولا غيره. كذلك في أوروبا مثلا ما يعرفون عندهم مثلا المكرونة، مثلا أنا أضرب مثال، مثلا أفترض المكرونة هي الوجبة الرسمية التي تؤكل مع في 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 الوجبات الرسمية مثلا، يخرجون من هذا. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث لفظة الطعام. إذا الطعام هو القوت كما نص على ذلك أهل العلم، هي القوت. طيب بالنسبة لوقتها كما ذكرت ينتهي بصلاة العيد، فمن أخرها عامدا متعمدا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل. طيب من نسيها الآن تفاجأ، عيد مع الناس وانتبه أنه ما أخرج زكاة الفطر، أو جاء ذكر زكاة الفطر فانتبه، هل يقضيها أم لا؟ قولا الذي يظهر والله أعلم أنه واجب فات وقته ويقضى كما هي بقية الواجبات، يقضيه بعد الصلاة. هل تعتبر زكاة أم صدقة؟ الله أعلم، لكن عموما يقضي، هذا واجب، مثل ما مثل الفرائض، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فيقوم ويخرج زكاة الفطر إلى مستحقيها. بالنسبة لزكاة الفطر من حيث نقلها، الأصل أنها تكون داخل البلد، هي وزكاة المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ في حديث ابن عباس لما بعثه إلى اليمن، قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لذلك الأصل أنك ما تخرجها خارج البلد إلا إذا اكتفى فقراء البلد، أو كان هناك أزمة أو كارثة أو حرب مثلا أو شيء من هذا القبيل، وفي المسلمين بأمس الحاجة ممكن أنك تنقل زكاة الفطر إلى خارج الدولة، ممكن. الحمد لله الآن الجمعيات تقوم بدور كبير ورائد في هذا المجال، إذا مثلا اكتفى أهل البلد. وطبعا الإنسان ينبغي له، بل يجب عليه، أن يختار الطيب من الطعام وأن لا يتيمم الخبيثة يعني الرديء. ولذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له في مسألة أخذ الصدقة من بهيمة الأنعام؟ قال واتقي كرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الطيبة الغالية، وإنما تأخذ المتوسط. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يختار الطعام الطيب المتوسط، ولو اختار الأعلى برضا نفس وطيب، هذه نعمة. فما تذهب تقول والله شوف أرخص رز عندكم، تروح الجمعية ولا تروح مثلا لمكان يباع أو السوق مثلا تقول عطني أرخص رز، لا، هذا ما يصلح. الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث هنا الرديء، الله عز وجل ما ينتفع بصدقتك، جل الله وتعالى، الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومه ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، يعني أنتم الله عز وجل أعطاكم ومنحكم ووهب لكم هذا الموسم، وأعطى الصحابة أن يحتفلوا بيوم العيد، لأنه والله مات له ميت. بالمناسبة معركة بدر متى كانت؟ 17 رمضان، مات مجموعة من الصحابة شهداء، يعني جاء العيد بعد أسبوع تقريبا، يعني 17 بعد 13 يوم. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرح في العيد، أو قال للناس لا تفرحون في العيد الذي مات له ميت؟ أبدا. ولذلك لم يرد لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الناس أن يفرحوا الذين مات لهم ميت هذه السنة. وبعدين يا إخواني يا أخواتي، هذا الميت ما عند الله له خير، يعني نحن الآن يمكن نحزن كثيرا، لكن هو في روضة، أو في رياض يحبرون، في روضات يحبرون، ما يتمنون الرجوع للدنيا، كيف وقد أذاقهم الله عز وجل من نعيم الجنة، ونحن الآن نقف عند هذا الأمر. أمر آخر، دين الإسلام ليس دين حزن ولطم وهم وغم، أبدا، مو صحيح الكلام هذا. حتى الحزن الطبيعي اللي طبيعي اللي يحصل يجب أن يكون مؤقت ولا يكون دائم، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا يقول ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. طيب، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد 7 أيام أقام تأبين مثلا لإبراهيم؟ أبدا. بعد 40 يوم؟ أبدا. بعد سنة يسمون الحولية؟ أبدا. ما ظن النبي عليه الصلاة والسلام يشق الطريق طريقه في الدعوة إلى الله وفي تبليغ الناس دين الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جميع بناته متن في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته، ما سوى هذه الأشياء وما عمل هذه الأشياء. بل مما يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني امرأة مات ابنها أبوها أخوها، يجوز لها في حدود 3 أيام فقط أن تمتنع عن الزينة. إذا زادت ذلك، يعني زادت على 3 أيام، وقعت في الحرام، وهي مات يعني أقرب الناس إليها. هذا يدل على ماذا؟ على دين الإسلام، دين عمل، دين اجتهاد، دين بذل، دين لا يتوقف فيه الإنسان عند نقطة معينة ويحصر فيها الحياة والدنيا كلها. أنا لا يعني أقول انتزعوا المشاعر هذه، لا غير صحيح، كلنا مرينا بأقارب توفوا لنا وما زالت ذكراهم خالد، لكننا ما نعطل الدنيا أو نفسد الفرحة العيد والله نقول لأن لنا قريب مات قبل شهر أو شهرين. هذا إفساد لفرحة العيد، قد يعني يصل الإنسان فيه إلى البدعة إذا كان يعتقد ذلك، يعتقد بأنه والله بالنسبة للإنسان الذي مات له قريب أنه ما يفرح في العيد إذا كان يتقرب إلى الله بهذا. هذه بدعة قبيحة ومحدثة في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يفسد فرحة العيد على الآخرين. يعني قد تكون أم أو أب مثلا يقول: لا، ما دام مات لنا فلان خلاص ما نفرح. سبحان الله، إفساد الفرحة على الناس، هذه خطيئة أنك تفسد الفرحة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال العلماء من مجموع الأحاديث الواردة أن الفرح بالعيد عبادة وقربة يتقرب فيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بيته دخل أبو بكر وإذا بجاريتين طفلتين صغيرتين يضربان بالدف، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ولى وجهه الجدار، يعني كان نائما. فدخل أبو بكر وانزعج لما قال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ولتعلم يهود أن في ديننا فسح، دين الإسلام مش دين لطم ودين غم وهم وحزن، لا، دين عظيم. يكفي نعمة الهداية ونعمة الإيمان، ولذلك نمارس نحن حياتنا بشكل طبيعي. الأحزان اللي تمر علينا هذه قدر الله عز وجل، نتألم لها، نحزن عليها، لكن ما يصلح أننا نسحبها على أيامنا، نسحبها على أعمالنا، ونسحبها على الآخرين، نعمم هذا الحزن وننشره، لا، نضيق دائرة الحزن. كما في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. خلاص الشريعة أعطتها، لأن هذه الطبيعة الإنسانية، كل شيء يبدأ صغير ويكبر إلا المصيبة. مصيبة تبدأ كبيرة ثم تبدأ تصغر شيئا فشيئا. وذلك تشوف الإنسان أول ما يجي خبر وفاة قريب له حبيب لها مصيبة أول يوم، ثم شوي اليوم الثاني تخف وطأة المصيبة وألمها، اليوم الثالث هكذا، وبعدين خلاص الإنسان مطالب بأنه يعمل ويعيش حياته ويستشرف المستقبل بأمل، مستعينا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة من الممارسات المهمة. أيضا من الممارسات الخاطئة في هذا اليوم ما يتعلق بفهم بعض الناس لقضايا التهنئة. للأسف يعني بعض الناس قد يكون عنده تدين، لكن تدين مشوب مغشوش، ليس على المنهج الصحيح. لدرجة، وجاءتني في هذا أسئلة بالمناسبة، تشعر بأن بعض الناس يمر عليه العيد ما كأن مر عليه شيء أبد، مثل يوم من الأيام العادية، مر مرور سحابة هكذا ما أمطرت، سحابة صيف ما أمطرت، مشت هكذا. لا يا أخي الفاضل ولا يا أختي الفاضلة، اليوم هذا يوم فرح يوم عظيم من أيام الله عز وجل، من أيام الله عز وجل، يوم فرح وسرور. لذلك العلماء ينصون على أنه في يوم العيد ينبغي للإنسان أن يوسع على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله بالمآكل والمشارب والملابس، طبعا من دون إسراف ولا مخيلة ولا يعني شيء من هذا، يوسع على أولاده حتى يظهر الفرح، يظهر أهل الإسلام الفرح، يظهرون الفرح بنعمة الله عز وجل. يشتري لأولاده الأشياء اللي جرت العادة أن الأطفال يفرحون بها، مثل الحلوى اللي ليست ضارة، ممارسة اللهو البريء، الذهاب بهم إلى أماكن التنزه مثلا، شيء من هذا القبيل. يعني يوجد من الناس فهم المسائل العيد فهم مغلوط، حتى التهنئة بعض الناس يقول لك أنا ما أهني لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتهنئة يا إخواني يا أخواتي هذا من باب العادات، والأصل في العادات الحلوة الجواز والإباحة. ولذلك العلماء من أهل التحقيق لما تكلموا على مسألة التهنئة قالوا هذه من العادات، فالإنسان يهنئ الآخرين بأي جملة أو مفردة يدخل فيها السرور على أخيه المسلم. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. المسلم دائما يعني ذرب اللسان حسن الكلام، فالمقصود بأن تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات، تقبل الله منا ومنكم، نحو هذا الكلام، وإدخال السرور والفرح، ومصافحة الرجال الرجال، مصافحة النساء النساء، معانقة الرجال الرجال، معانقة النساء النساء، إظهار الفرح ولبس الجديد في العيد، يلبس الإنسان أحسن ما عنده. وهذا اللي جرت عليه عادة أهل الإسلام. يمكن يعني لعل أحدكم يقول يستغرب، لأنه يوجد فهم مغلوط، لما أنبه على هذا يوجد فهم مغلوط. حتى وما ورد عن بعض الأئمة يقول أنا من ابتدأني هنأته ولا أبتدأ أحد. طيب هذا اجتهاد له وعلى العين والرأس، إمام من أئمة الدنيا، لكن الأصل بأن هذا من جنس العادات، المبادرة إلى التهنئة طيبة، سواء بالقول، سواء برسالة نصية، سواء برسالة خطية، سواء ببريد إلكتروني مثلا، بأي شيء أي شيء. ولذلك الناس يظهرون الفرح في مثل هذا اليوم. هذه مسائل مهمة جدا. نحن أنا أخشى أن يكون هناك اختطاف لبعض النصوص وتوظيفها توظيف خاطئ لوجود بعض النماذج الموجودة الذين فهموا العيد فهما مغلوطا. مع هذا كله أنا لما أقول هذا الكلام لا يعني بأن الإنسان يمارس الأشياء المحرمة أو الأشياء غير الجائزة أو الأشياء الخطرة في يوم العيد، لأن بعض الناس قد يتهتك يوم العيد. يعني سبحان الله بعض الناس تشعر أنت وأن تراه كأنه كان في قفص، مثل الطائر في قفص ثم طار، يعني انطلق، ما يفرق بين حلال وحرام. لا يا أخواني غلط، أنت الآن خرجت من عبادة، لا تقع في 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 معصية وخطيئة أو ذنب، فرصة لك. بعدين الحمد لله مارس اللهو البريء، يعني مثل ما ذكرت أنا قبل، الذهاب إلى منتزهات، الذهاب إلى أماكن، يعني التوسيع على الأولاد، توسع على الأولاد والأهل، هذا كله مما هو مشروع ولله الحمد والمن، فينتبه الإنسان لذلك. طيب عندنا مسألة يعني فيما يتعلق بصلاة العيد، ليس هناك سنة قبل العيد ولا بعد العيد، ما في صلاة سنة قبل العيد ولا بعد العيد، وإنما السنة لمن دخل المسجد. إذا كانت صلاة العيد في المسجد، إذا دخل المسجد السنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه السنة. أما إذا كان في المصلى، لا، في المصلى يجلس مباشرة، يجلس مباشرة ثم يصلي مع الإمام. بالنسبة لحضور خطبة العيد سنة، خطبة العيد سنة، لكن أنا أوصي دائما إخواني وأخواتي بالجلوس، يعني ما تستغرق خطبة العيد 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، حتى يستفيد الناس ويتعلمون الأحكام الشرعية، وقد يفوتهم شيء من الأحكام. عموما إخواني وأخواتي أنا كان بودي أني أيضا أترك مجال للأسئلة، لكن سبحان الله العظيم الوقت مثل ما يقولون أخذنا، الحمد لله لعل في هذا خير، وهي هذه الحلقة تمثل أجوبة على عشرات الأسئلة المتعلقة في هذه العبادة في ختام يعني في ختام شهر رمضان. وإن كان من تنبيه أنبه إلى أن من أحب أن يصوم 6 من شوال يصوم من اليوم الثاني إذا شاء، ولا يلزم من صيام 6 من شوال أن تكون متوالية، وإنما يجوز أن تكون مفرقة على شهر شوال. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقدم التهنئة لكم بالعيد السعيد، ويعود علينا وعليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والصحة والعافية والسلامة، وإن شاء الله ألتقيكم بعد يعني في الأيام القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله